معكم حول الحدث. سعد الصابري.
وسعتم أوقاتا معا حول أحداث هذا اليوم. سنناقش التحديات التي تواجهها الحكومة التونسية الجديدة بعد أن منحت الثقة من البرلمان، ومن ثم في القسم الثاني سنقرأ بين سطور أزمة جديدة ربما تعود وتطفو إلى السطح فيما يعرف بأزمة المركز والهامش في السودان، وهل السودان يواجه خطر انفصال مناطق جديدة بعد سنوات من معاناة تبعات وتداعيات انفصال جنوب السودان. ترافقنا على التنسيق في هذه الحلقة إشراق، وفي الإخراج فنسان ستيفينار. أتمنى أن تبقوا برفقتنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
بكم أذكركم إذا أردتم أن تشاركوا معنا في هذه الحلقة يمكنكم ذلك من خلال رقم الهاتف 00339693234، وعاود رقم الهاتف 0233693334. ولننطلق من تونس. بعد انتظار دام 4 أشهر، ها هي حكومة الياس الفخفاخ ترى النور وتمنح الثقة أو تنال الثقة من البرلمان بواقع 129 صوتا مقابل نحو 70 صوتا من المعارضين لهذه الحكومة، ولكن جاء ذلك في جلسة دامت 15 ساعة كاملة، كانت هناك خلالها نحو 160 مداخلة من شخصيات مختلفة، مداخلات تحدثت عن الحكومة السابقة، مداخلات أخرى تتحدث عن هذه الحكومة وعن تحدياتها، لتختتم أيضا بكلمة لياس الفخفاخ حول ما سيقدمه وما يمكن أن تقدمه هذه الحكومة خلال الفترة المقبلة، وهي حكومة تواجه تحديات، لا سيما تحديات إحداث أو إدخال الإصلاحات التي وعد بها الشارع التونسي لإحداث انتعاش على الأقل في الاقتصاد التونسي المتهالك، وذلك أيضا في ظل يعني تباين في وجهات النظر وفي التوجهات السياسية، تحدي إذن لإحداث هذا التوافق والتوازن بين القوى السياسية التي تشكل الحكومة على الأقل. للحديث حول هذا الموضوع أستقبل معي من تونس في البداية سيد كريم كريفا، وهو النائب عن الحزب الدستوري الحر، الحزب الذي كانت له كلمة يعني أثارت الكثير من الجدل في أروقة أو تحت قبة البرلمان تجاه الحكومة السابقة والحكومات السابقة إذا صح التعبير، وأيضا تشكيك في هذه الحكومة كذلك وما يمكن أن تقدمه. وأرحب أيضا عبر الهاتف بسيد مبروك كرشيد النائب في البرلمان التونسي عن حزب تحية تونس، أهلا بكما. في البداية سأبدأ معك سيد كريم، يعني حتى التصريحات لك أنت شخصيا بعيد هذه الجلسة لم تكن متفائلة. شارع تونسي كان ينتظر حكومة بعد فراغ، أو على الأقل كان هناك نوعا ما عرقلة في تسيير البلاد دون وجود هذه الحكومة.
السلام عليكم،
أهلا بك.
تحية وتحية لك وتحية لجميع مستمعي إذاعة مونتيكارلو. في خصوص هذه الحكومة، هو الحزب الدستوري الحر كنا عبرنا عن موقفه منذ البداية، يعني منذ نتائج انتخابات 6 أكتوبر 2019، لأنه حزب سيكون في المعارضة، وهو ابتداء من اليوم أصبح بصفة رسمية وستنشر بالرايد الرسمي، أصبح معارضة مؤسساتية. وتصنيفنا في المعارضة كان باعتبار أن كتلة حركة الإخوان كانت أكبر كتلة وكانت هي المكلفة بتشكيل هذه الحكومة، ونحن قلنا أن من ثبت فشله منذ 2011 لا يمكن أن نضع أيدينا معهم في أي حكومة أو في أي تفاوض. بخصوص حكومة الياس الفخفاخ، كنا قد استمعنا إلى خطابه الدافع وكنا قد علقنا عليه، وقد واجهته رئيس الكتلة الأستاذ عابير موسي بحقائق وبوقايا وبأرقام تم إدراجها في وثائق رسمية هي في أرشيف الدولة، ومنها تقريب دائرة المحاسبات. في خصوص الأرقام، في خصوص المديونية، في خصوص الوضع الاقتصادي، في خصوص تدهور المقدرة الشرائية.
يعني واجهته بما سيواجهه خلال الفترة المقبلة هذه، يعني تعتبر
يعني كل ما يواجهه. نحن على مر الحكومات المتعاقبة منذ 2011 أردنا أن نكون متفائلين، ونحن نريد أن نكون متفائلين، إلا أن المعطيات وأن الحكومات التي استندرت الدولة التونسية منذ 2011 قامت بتحطيم الدولة.
نعم.
زادت المديونية، أصبح صندوق النقد الدولي موقفا قار في تونس. ونعرف أن يعني أول دين قام بإمضائه إلياس الفقيه عندما كان وزير المالية ب 1.7 مليار.
نعم.
والدين التركي، ثم الوديعة القطرية، ثم أصبحت الوديعة الهيبة القطرية التي أصبحت وديعة والآن إعادة جدولتها. يعني التدهور الاقتصادي أولا من وضع حجر الأساس في بعد 2011 نعتبره أنه كان إلياس الفقيه. هذه ليست لنظرة تشاؤمية، وإنما الأرقام لا تكذب، وإنما كنا قد عبرنا عليه.
نعم، ابقى معي سيد كريم كريفا. سأعود إليك بعد أن أذهب إلى سيد مبروك كرشدو. أرحب أيضا في هذه الأثناء بانضمام سيد خالد كرونة، وهو الصحفي والإعلامي التونسي معنا مباشرة عبر الهاتف أيضا على أثير مونتي كارلو الدولية. سيد مبروك كرشيد، عندما نتحدث عن هذه الحكومة، أنت يعني حتى تحدثت ولكن ربما على الأقل عن حديث وخطاب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، ووصفته بالخطاب الإنشائي أكثر منه سياسي، ولكن يعني حزب تحيا تونس هو جزء أيضا من هذه الحكومة، فما مدى قدرة هذه الحكومة على مواجهة التحديات التي واجهت بها؟
يعني الحكومة التي ولدت البارحة هي ولدت ولادة قيصرية صعبة، ولكنها ولدت، لأنه تشوفوا دول عربية أخرى كما لبنان الآن أو كما العراق أو كما غيرها من الدول التي تورطت في الأنظمة شبه البرلمانية، يعني هناك عثورة كبرى في ولادة الحكومات في ظل انقسام اجتماعي كبير وفي ظل مناكفات سياسية ما بين الأطراف. وولادتها حتى إن كان بشكل مش سليم برشا وبعثورة، فهي ولادة في آخر المطاف تستطيع أن تكون أن تتقدم وأنه حل الأزمة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية ربما جزئيا اللي هي تعيشها البلاد. وهذا في حد ذاته ليس معناها أمرا يستهان به، ولكن المستقبل أمامها هو مدى مقدرتها على أن تتولى إنجاز أعمال ممكنة، وهي أعمال يعني ينتظرها التونسيون، خاص منها الجانب الاقتصادي والجانب مواجهة الفقر وجانب حل مشاكل سياسية عالقة، يعني وإدارة العجلة الاقتصادية التي تكاد تكون عجلة متوقفة.
نعم، هي ملفات ثقيلة سيد مبروك، وحتى كانت يعني في الكلمة التي ألقتها على سبيل المثال السيد عبير موسي من الحزب الدستوري الحر، وصفت أو وجهت حديثها للحكومة أيضا وقالت لهم باللهجة التونسية اشتركم ما يحكيش مع اشتركم، أن النصف لا يتحدث مع النصف الآخر، يعني في يعني إشارة إلى الانقسامات والتباين السياسي أيضا بين مكونات الحكومة.
يعني هو كوكتيل عجيب حقيقة تشوف، ولكن هو ثمرة منطقية لنظام برلماني لا يتماشى مع المناطق العربية، وتعرفوا سيادتكم وتتبعوا وانتم معناها خبراء في الإعلام وبالتالي خبراء في الحياة العامة. الحقيقة الأنظمة شبه برلمانية أنظمة لا تنسجم مع مجتمعاتنا، ومجتمعاتنا ما زالت تعيش صراعات عميقة سياسية وإيديولوجية و يعني مناكفات حتى يعني مربوطة على الأمزجة في الكثير من الأحيان، وهذا يؤدي إلى التشتت الكبير الذي تعيشه البرلمانات. بالتالي يعني التحالفات لإنجاز حكومات هي تحالفات صعبة، وهي مبنية على كثير من التناقضات والبارادوكس يعني اللي موجودين تبقى في حكومة واحدة، وهذا عشناه ليبراليين مع إسلاميين مع قوميين مع كذا. ولكن أنا أقول ربما يعني يجب أن نقول في سياسة سعيد أبو النحس المتشائل، يعني هذه الصورة الأقرب لواقعنا، ومعناها أنا أقول أنا متشائل يعني في هذا الوضع، وكما يقول الحديث الرسول يعني يولد وطفل على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه أو يمجسانه عفوا. وكل رئيس الحكومة عليه أن يقوم بجهد مضاعف للأقناع بحكومته في المدة القادمة. إذا فشل في ذلك فشل يعني إلى الأبد وستعاد الكرة بعد مدة قليلة.
نعم، ابقى معي سيد مبروك. سيد خالد كرونة، يعني ربما أنت لم تستمع لمداخلة سيد كريم كريفو، لكن استمعت لما قاله سيد مبروك كرشيد. هذه الحكومة، ما هو شكل وأوراق المجهود الذي المطلوب من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ للتغلب على وجود هذا التباين في التوجهات السياسية، هذه الأمزجة المتنوعة وربما المصالح أيضا المتضاربة، لسيما وأنه يأتي من حكومة كذلك فشلت في إرضاء الشارع؟
أولا شكرا للاستضافة والتحية لك ولضيفيك ولمستمعي مونتي كارلو. فيما يتصل بالحكومة السيد الفخفاخ، ينبغي أن نضع المسألة في إطارها العام. هناك في بلادنا منذ 2011 نوع من التقدم في الملف السياسي، بمعنى إقامة دستور، بعض الهيئات الدستورية، نقل الحياة من الحزب الواحد ومن الرجل الواحد إلى نوع من ديمقراطية الحياة السياسية ونوع من التعدد. الملف الذي بقي يراوح مكانه دون أي تحسن هو الملف الاقتصادي الاجتماعي.
نعم.
معنى معدلات العطالة، معدلات البطالة، التفاوت الجهوي، اقتصاد الهامش الذي تغول على حساب الاقتصاد الوطني، التهرب الضريبي، انتشار الفساد. ينبغي أن نشخص الأمور. هناك عصابة من المتربحين الذين يحولون ريع الدولة إلى جيوبهم، ومن رحم هذه العصابة تنشأ عصابة ثانية تستفيد من هذا الوضع، فتضارب بالمواد التي تستوردها من الخارج، تنشأ عصابة أخرى طفيلية هي عصابة مافيوزية. يعني نحن أمام أزمة سلطة سياسية بقطع نظر عن الأسماء وبقطع نظر عن الأشخاص. هناك دولة تضع كل مقدراتها على ذمة هؤلاء المتربحين وهؤلاء المافيوزيين. هذا أنتج خيبة أمل كبيرة عند الشعب، عند الناخبين، في صفوف الناس، ولذلك الطبقة السياسية كلها صارت عنوانا للعنة عند الجمهور العام وعند البسطاء. صارت الأحزاب يعني كأنها حالة نفور عامة من الحياة السياسية للحياة الحزبية، وخاصة بصفوف الشباب.
نعم.
النتيجة صار لدينا برنامج مشتت بسبب تفتت المعارضة من جهة، بسبب القانون الانتخابي الذي يتم اعتماده من جهة ثانية. هناك وزر فشل، خاصة استمر خلال الأربع سنوات الماضية بحكومة السيد يوسف الشاهد، لأن جل المؤشرات الاقتصادية وجل الوعود التي قطعها على نفسه السيد يوسف الشاهد تقريبا تبخرت وذهبت هباء. النتيجة أن الأحوال الاقتصادية زادت سوءا، أن يعني نفور الناس وعزوف الناس عن الحياة السياسية ازداد، القطيعة مع النخب، بننظر المسألة في البعد الفكري، القطيعة مع النخب تعمقت. هناك تحديات إقليمية تعرفين في ليبيا الجارة، تحولات توقعت في الجزائر، صفقة القرن، هناك تحديات إقليمية الدولة ينبغي أن تواكبها وينبغي أن تكون لها موقف فيها. هناك تحدي الإرهاب، وما زالت الدولة التونسية إلى حد يوم الأمس تواجه بعض الفلول الإرهابيين على الأراضي التونسية، في حين أن هذه الحكومة الجديدة للأسف الشديد ونفس الشيء هو ينطبق حتى على رئيس الجمهورية، لا تملك برنامجا لا لمواجهة المهمة الرئيسية التي هي تفكيك التحالف بين هذين العصابتين، لا تملك تصورا لإصلاح الريف وتعميق السيادة الوطنية، لا تملك تصورا لمعالجة المديونية وخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، لا تملك تصورا لإدماج الهامش الذي تغول وجاوز 50% من الاقتصاد الوطني، لا تملك تصورا لإنعاج 80% من المؤسسات الوطنية وهي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ولكن الأنظمة المصرفية لا تساعدها على الخروج من أزمتها. بالنهاية هناك أزمة حقيقية لا يمكن أن نختزلها في أشخاص أو في أفراد أو حتى في أحزاب.
نعم، دائما على أثير مونتي كارلو الدولية، إذا نواصل الحديث حول الحكومة التونسية وتحديات ما بعد الثقة.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
ونعود لضيوف مونتي كارلو الدولية. سيد كريم كريفة نائب عن الحزب الدستوري الحر، يعني هنا المعارضة، يعني رئيس الحكومة الياس فخفاخ اختار هو كذلك، وليس هو اختيار متبادل ومشترك ومتوافق عليه من الطرفين أن يكون الحزب في المعارضة. يعني هنا هل يمكن أن تلعب هذه المعارضة دورا بناء خلال الفترة المقبلة لمساعدة هذه الحكومة على تخطي التحديات التي واجهتها بها؟ سيد كريم، هل تسمعنا؟ يبدو أن انقطع معه الخط. إشراق ستقوم بمعاودة الاتصال به. سيد مبروك كرشد، أذهب إليك. الأوراق المتبقية، يعني صحيح استمعنا لإلياس الفخفاخ وهو يتحدث عن البرامج الثمانية ويتحدث عن وجود الإمكانات والموازنة وكل ما هو مطلوب لإنجاح عمل الحكومة، وهل هذا فعلي وواقعي؟
يعني شوفي، هو الوضع صعب، والسيد الفخفاخ يعني لا يمتلك آليات كاملة لإنجاح أي عمل سياسي. والنجاح يأتي بالعمل والمثابرة عليه. وبالتالي أنا الحقيقة سقف تأملي ليس كبيرا من حكومة الفخفاخ. حكومة الفخفاخ هي إنهاء لمرحلة كان سيدة وحالة ريب وشك كبيرة في داخل المجتمع، إلى حالة جديدة قد تتطور إيجابيا حسب تقدمه في الأعمال.
يعني هل هي بالنسبة لكم كحتى يعني أحزاب شاركتم في هذه الحكومة أو أعطيتموها الثقة، منحتموها الثقة، كان ذلك فقط من أجل تجاوز خطر انتخابات برلمانية مبكرة ربما، ومن ثم يعني هناك إحساس شعور أو ربما قناعة لديكم بأنها لن تدوم طويلا هذه الحكومة؟
يعني هو الأمر، احنا كنا في الوضعية الأصعب وهي حكومة الجملة التي كانت مقترحة من حركة النهضة، ودحرجنا الوضعية السياسية إلى حكومة الياس الفخفاخ. والمرحلة الثالثة إلى كنا نصير فيها هي مرحلة تكلفتها غالية ليس على النواب بالقدر ما هو على المجتمع والثقة في مناخ مؤزم. ونفس القانون الانتخابي القديم موجود، يعني إعادة الانتخابات لا تعني وجود معناها مجموعات نيابية قوية قادرة على الحكم. بالتالي قلنا لابد من القبول بالحد الأدنى، وحكومة الياس الفخفاخ هي حكومة الحد الأدنى الذي قبل به مجموعة من الفرقاء.
نعم،
حياتها ومصيرها بيدي أصحابها. إذا كان فما عمل جاد وجهد جاد قد يؤدي إلى الأمام.
أنتم جزء من أصحابها، أنتم أيضا لديكم حقائب هذه الوزارة.
يعني لسنا أصحاب بارديليون، لسنا أصحاب نصيب الأسد في هذا الموضوع، بل احنا يعني مشاركين بمشاركة إيجابية من حيث المبدأ، ولكن أول من يمتلك إمكانية الإنجاح هو رئيس الحكومة في حد ذاته، لأنه صاحب سلطات واسعة وصاحب إمكانيات قانونية واسعة وصاحب إرادة المفروض أن تكون ظاهرة يقنع بها حتى غرمائه لا فقط أصدقائه. بالتالي احنا صنعنا هذه الحكومة ليلة البارحة كما قلت بظروف صعبة، ولكن يعني الآن بيد السيد الياس الفخفاخ. نحن إلا ليس بس أنا إلا ندعو له ونساعد من أجل تونس، ولكن هو عليه أن ينتج العملية السياسية بطريقة.
لكن يعني هناك دائما هناك قول الحسنة تخص وسيئة تعم، يعني إذا ما فشلت هذه الحكومة حتى وإن لم يكن لديكم نصيب الأسد ستكونون مسؤولين عن فشلها كذلك، وستتحملون جزءا منه.
صحيح ولكن يعني هذه ضريبة تدفع، والحلول الأخرى ليست حلول كبرى في تونس يعني. والتشاهدين احنا في حرب في ليبيا بجنبنا، احنا وضع صعب في جنوب الصحراء جنبنا، تشوفي حتى قوات الارهابيين موجودين بكثرة، تشاهدين العالم العربي حالة التحرك التي فيه، تشاهدين الأزمات الاقتصادية التي أصبحت كرونيكية معناها متواصلة معنا عم، وتشوفي موجة غلاء الأسعار في كل العالم. أنتم في فرنسا تشاهدون موجة غلاء الأسعار و الاحتجاجات الاجتماعية من جيلجون وغيرها التي استمر لمدة أكثر من سنة. يعني الوضع كله في حالة العالم في حالة مخاض. احنا لم نريد أن نترك تونس في وضعيات صعبة وفي حالة مخاض صعبة. ليس بإمكاننا أن نترك تونس بهذه الوضعية وهي دولة صغيرة وإمكانياتها ضعيفة وليس إمكانها إلا أن تلقى حلول في إطار تنازلات من أبنائها.
نعم سيد كريم كريفا النائب عن الحزب الدستوري الحر يعود إلينا بعد انقطاع الخط ورحب بك من جديد. يعني هنا يعني هذه الحكومة كنت سألتك قبل انقطاع الخط ربما لم أنتبه أن الخط انقطع معك سألتك هل المعارضة يمكنها أن تلعب دورا بناء مع الحكومة؟ هناك تحديات مخاض أيضا عسير في كل المنطقة بشكل عام وليس فقط في تونس من أجل أن تسير هذه الحكومة على الأقل أن تنفذ جزءا من وعودها.
شكرا على السؤال. بربي قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن ألاحظ شيئا بسيطا أن التشخيص العام للوضع العام للبلاد الكل متفق عليه. بقينا في التشخيص العام للحكومة الآن. هناك من يراها حكومة وطنية وأن عديد الفرقاء قد التفوا عليها. نحن شخصيا نعتبرهم الإخوة الأعداء بمعنى كأنهم في رواية دوستويفسكي لفرير كارامازوف يعني هم أشقاء أعداء. فكيف تفسر وجود حركة الشعب التي كان ينتمي إليها الحاج إبراهيمي الشهيد الحاج إبراهيمي الله يرحمه أنها تتألف في حكومة مع شخص يسي تتهمه رأسا باغتياله؟ أمر إلى الإجابة على سؤالك. بخصوص دور المعارضة، المعارضة أصبحت معارضة مؤسسية تبقى للفصل 46 من النظام الداخلي للبرلمان وقمنا بإيداع بصفة رسمية وثيقة تدل على أننا سنكون في المعارضة. نحن اعتبرنا أنفسنا في المعارضة يعني منذ نتائج الانتخابات وقمنا بدورنا في المعارضة. تقدمنا بعديد المشاريع في خصوص خاصة في الميدان الاقتصادي، يعني تقدمنا بمشروع وكالة تونيزي تريزور للتحكم في المجونية. تقدمنا بمشروع لتلقيح الفصل الثامن من قانون الميزانية الذي يحدد السقف نسبة التزايد. يعني نحن نقوم بدورنا كمعارضة. المعارضة ليس دورها أن تقول لا فقط، إذا قالت لا فإنها تقدم الجديد وهو ما نقوم به على الأقل على مستوى الحزب الدستوري الحر ونترك يعني كل الناس وكل الشعب بصدد ملاحظ ورصد.
نعم ولكن كلمة كانت كلها مثل على سبيل المثال كلمة السيد عبير موسي كانت فقط اتهامات لم تضع مثلا بين يديه هذه الحكومة برنامجا أو يعني ملاحظات معينة للمساعدة في تنفيذ البرامج.
يعني نحن كنا في جلسة منح ثقة للحكومة
نعم.
وليست يعني في إطار مناقشة قانون أو قانون ميزانية أو لتقديم مقترحات. نحن في منح ثقة، منح ثقة في بريسيل وبيلون. أنت رئيس حكومة فشلت في حكومة الترويكا على مستوى وزارة السياحة ووزارة المالية وهذه الأرقام والأرقام لا تكذب. هذا هو يعني هي جلسة منح ثقة. لكن إذا تدخلوا يعني إذا تقومون الآن يعني المجلس نواب الشعب التونسي فستجدون القوانين التي قامت باقتراحها قطة الحزب الدستوري الحر وهي قوانين جادة للتحكم في المديونية. يعني المشكل الآن في تونس هو مشكل اقتصادي اجتماعي وخاصة أمني في مقاومة الإرهاب.
نعم
إذا يعني التشخيص متفق عليه جميع الناس الاتقاد للإرادة السياسية هو الذي ينقص من يتحكم في دواليب الدولة الآن.
نعم.
يجب أن تتوفر إرادة سياسية في الرفع من المقدرة الشرائية، يجب أن تتوفر نفس الإرادة في مقاومة الإرهاب والترهيب والتجارة الموازية. يعني إذا توفرت إرادة سياسية فإننا سنبلغ الأهداف. بهذه الحكومة يعني المتشكلة من جميع الأصناف طريقة ما تتحاسب سياسيا بعد، تتحاسب الناس فقط أن ستحاسب حركة الإخوان أن ستحاسب حركة الشعب أو أن كل وزارة يتقلدها شخص يرسي أن سنقوم بمحاسبته. يعني المسؤولية الحكومية لا تتجزى. هناك تضامن حكومي. كيف أول درس سيعطيها لنا إليس فخير كيف سيقوم بالتضامن الحكومي؟ اولا فتن الياس الفخفاخ صرح بعظمه لسانه البارحه بانه لا يملك برنامج وانه في ظرف شهرين سوف يقدم برنامج. يعني نحن سنحاسب هذه الحكومه بعد 100 يوم ستقوم في ظرف شهرين بتقديم برنامج وستعمل لمده شهر لمحاسبتها. فهكذا تدار الامور.
نعم.
في اوقات الأزمة.
إذن الوقت سيكون لن يكون كافيا حتى لكي تثبت هذه الحكومة إذا كانت يمكنها أن تخرج البلاد من الأزمة أم لا؟
عفواً؟
أن الوقت الذي نتحدث عنه 100 يوم في حد ذاتها هل هو يعني كافي لكي تثبت الحكومة قدرتها؟
لكي تثبت الحكومة قدرتها يجب أن تعمل على الآليات، أن لا تضيع الوقت في التشخيص وفي وضع برامج عمل.
نعم.
يجب أن تمر إلى العمل وإلى توفير الإرادة السياسية للتغيير الوضع الراهن.
نعم.
إذا توفر هذه الشيئين فإننا يمكن أن نخرج من الأزمة. أعطينا الإرادة السياسية وأعطينا الآليات وأعطينا برنامج حقيقي ملموس.
نعم.
طيب. هذا ما سنحاسب عليه. نحن لن نحاسب أشخاص، نحن نحاسب مؤسسات ونحاسب البرامج.
نعم.
طيب. والأشخاص لا تعنينا بشيء.
طيب سيد خالد كرونا الصحفي والإعلامي التونسي، هذه الحكومة في حال فشلها من يمكنه محاسبتها على هذا الفشل؟ يعني الأطراف التي منحتها الثقة يجوز أيضا من هذه الحكومة.
أولا الحكومة في الحقيقة أي جهاز سلطة يحاسبه شعبه، ونحن رأينا في استحقاق أكتوبر لما جرت الانتخابات أن الناخبين قد حاسبوا القوى السياسية التي كانت تتصدر المشهد منذ 2014 حتى سنة 19 و2000. هذا أولا. ثانيا هذه الحكومة لا ينبغي أن نفكر بوضع بطريقة مقلوبة، يعني بأن نضع العربة أمام الحصان. أنا من المؤسف أن أستمع إلى السيد المحترم من حضرة النائب كريم كيفة ويتحدث وكأن يعني أزمة البلاد بدأت سنة 2011. في الحقيقة نفس العناصر التي ساهمت في ذلك النهوض الشعبي ضد نظام بن علي هي نفسها ما زالت قائمة. النخب فشلت في أن تستجيب لمطالب الناس، فشلت في أن تحسن ظروف حياة الناس. من المؤسف أيضا أن أستمع إلى الوزير السابق الأستاذ مبروك خرشيد وهو يتجاهل فترة طويلة من حكم المنظومة السابقة قبل 2014-2019 التي كان هو طرفا فيها وكان وزيرا في حكومتها والتي لم تقدم إجابات حقيقية، ويكتفي الآن بالقول إننا سنساهم في محاولة الخروج بتونس من الأزمة. هذا يعني أن النخب عندنا فاشلة في رسم تصورات حقيقية. نحن نحتاج إلى برنامج إنقاذ وطني حقيقي، نحتاج إلى رؤية استراتيجية حقيقية، وأبناء تونس وبناتها لديهم القدرة على تصور هذه الحلول، ولكن القوى السياسية التي تجسم على صدر البلد وتمسك بقواها وهي اللوبيات المتنفذة ومعها لوبيات المال ومعها سلطات إعلامية هي التي تمنع البلد من التطور. نحن 11 أو 12 مليون سكان قرية في الصين، بالإمكان أن تحل كل مشاكلهم لو توفرت الإرادة السياسية والرؤية السليمة. هذه الحكومة للأسف ستجد نفس المصير الحكومات السابقة لأنها بلا برنامج ولأنها لا تهتدي بأي رؤية حقيقية استراتيجية.
نعم، يعني تتوقع أنها لن تواصل الخمس سنوات؟
ستكون حكومة إطفاء الحرائق. في كل يوم ستنشأ زوبعة، ستنشأ قضية من هنا ومن هناك في قطاع من القطاعات في منطقة من المناطق. يعني هي ستكون من الناحية الموضوعية حكومة إكراه في تشكيلها وحكومة إطفاء حرائق في أدائها وتصرف الأعمال من الناحية الإدارية. لكنها لا تستطيع أن تكون حكومة تغير واقع التونسيين وتستجيب لأحلامهم، هذا غير ممكن لأنه لا يمكن أن تجني من الشوك العنب بكل بساطة.
نعم. سيد كريم، ربما قبل أن أختم لديك رد على نقطة تجاهل ما كان هناك من إخفاقات قبل عام 2011 والتركيز على إخفاقات ما تلا ذلك.
يا أستاذ تحياتي للأستاذ الذي يتحدث عن 2011، فإن الأرقام هذا الناس من نجموا لم يقدروا على فعل أمبيلون. يعني قبل 2011 عندما غادر بن علي تونس ترك في خزينة الدولة ما قيمته 5500 مليار تونسي دينار تونسي. أين هي المديونية؟ أصبحت وصلنا إلى سقف مديونية 100,000 مليار بالعملة الصعبة. يعني من يتحدث هات نعمل البيلون لماذا؟ بوركوا نبادريسي عن بيلون أفون إي أبري. ثانيا أن الدولة التونسية إذا لا زالت قائمة فإن الدولة الوطنية التي كونها التي وجدت هي التي ما خليتش الدولة التركية تنهار. ولذا فلنترك سياسة الهروب إلى الوراء قبل 2011 وقبل 2012. نحن أمام وضع مأساوي.
نعم. بكل
ما
هي الآليات؟
نعم.
من له آليات لإخراج تونس من الأزمة؟ فسنستمع إليه
ونناقش برسمج. نعم سيد خالد كرونا، يبدو أنك معترض على سياسة الهروب إلى الوراء.
لا أنا فقط أنا لست معنيا بالدفاع عن الحكومات المتعاقبة بين بعد 2011 لأنها فعلا قد وصلت تدمير البلد. أنا أريد أن أقول إن المنوال الثمن والقائم في هذا البلد منذ 60 عاما والذي يدفع عنه الأستاذ هو المنوال الذي تسبب في خراب هذا البلد، وأن حكومة شجاعة هي الحكومة التي تبادر إلى إنشاء منوال ثمن يقطع مع هذا القديم. بن علي عندما ذهب ترك وراءه 24% من الشعب التونسي أميين. بن علي عندما ذهب ترك وراءه دنيا. بن علي عندما ذهب ترك عصابة مفروزية. لكن الذين توقفوا الحكم بعده لم يواجهوا الاستحقاقات ولم ينبهوا مطالب الشعب. أنا لست بصدد الدفاع عن هذه الحكومات المتعاقبة، أود أن أوضح هذا الأمر.
واضح.
وأنا لست بالدفاع عن نظام بن علي، ولكني بالدفاع عن نتائج الحكم السابق باعتبار أن هناك 80% من الطبقة المتوسطة في تونس انحدرت إلى أقل من 40%. ما هو
الأرقام التقنية التي لها؟
لا 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 لا، هذه أرقام من المنظمات العالمية يا صديق. هذه أرقام أنشأتها أخرجتها مؤسسة عالمية وليست أرقام تونسية. الأرقام التونسية لا أتحدث عنها باعتبار أنها أرقام قد تبناها النظام. لا أنا لا لست بصدد الدفاع بشكل الدفاع للنظام السابق، بل أنه أصبحت الحكومات الآن أن ترجع إلى الأرقام في 2010. والسيد مبروك كرشيد شاهد على ذلك.
نعم للأسف انقطع مع الخط مع سيد مبروك كرشيد
لكيرو. أن تحقق الأرقام التي كانت في 2010.
نعم.
ما هو تفسيرنا بذلك؟
واضحة الفكرة، هي جدلية ربما تحتاج إلى حلقات عديدة. شكرا جزيلا لكما على كل حال. سيد خالد كرونا صحفي والإعلامي التونسي، شكرا لك. سيد كريم كليفا نائب عن الحزب الدستوري الحر، وأشكر سيد مبروك كرشيد النائب في البرلمان التونسي عن حزب تحيا تونس، شكرا جزيلا لكم جميعا.
بين السطور،
عادت أزمة المركز والهامش للسطح مجددا في السودان. هذا ربما يمكن أن تكون عليه مؤشرات، بعضها إذا أمكن أن تكون دلالة على عودة هذه الأزمة هي انعقاد المؤتمر السنوي الأول لتجمع قوى الهامش السوداني في لندن يوم السبت 29 من شباط فبراير. ما الذي يعنيه انعقاد هذا المؤتمر، وهل هذه الأصوات التي تنادي أو تلوح ب طلب الانفصال عن السودان لمناطق ما يعرف بالهامش في حال استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتهميش لهذا الهامش، هل يواجه بالفعل السودان هذا الخطر؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفينا اللذين يرحب بهما. ورحب بك سيد محمد تورشين المحلل السياسي السوداني، ورحب بك سيدة رشيدة شمس الدين الناشطة المدنية السودانية في حركة جريفنا. أهلا بكما. ربما أبدأ معك سيد محمد تورشين لكي نفهم منك ويفهم المستمع من خارج السودان ربما الذي لم يفهم أو لم يستمع لي لم يسمع بمصطلح الهامش قبل هذه الحلقة. ربما ما معنى الهامش؟ ما هي المناطق التي تشكل هذا الهامش في السودان؟
شكرا جزيلا لإذاعة مونتي كارلو الدولية والاهتمام بالشأن السوداني. في تقديرنا مفهوم الهامش هو مفهوم كبير جدا جدا وبدأ يتبلور في السنوات الأخيرة، وهنالك العديد من المفكرين بدأوا يتناقشوا في هذا المفهوم. فمفهوم الهامش يعني بشكل عام المناطق الطرفية التي ظلت تعاني تهميشا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وتنمويا أيضا. فهي بتشمل أقصى مناطق دارفور وكذلك مناطق الشرق ومناطق الشمال أقصى الشمال وكذلك مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحتى هذه المناطق صنعت هوامش على مستوى العاصمة أو على مستوى الخرطوم. فنجد أن المناطق التي نرعى إليها أهل هذه المناطق في أطراف الخرطوم ما زالت تعاني من انعدام تام للخدمات من صحة ومن تعليم ومن مواصلات وغيرها.
نعم. لكن ما قصة الحديث عن إمكانية طلب الانفصال من قبل هذه المناطق؟
أنا في تقديري هؤلاء المجموعات السياسية والاجتماعية تدعى لتحقيق عدالة وسيادة حكم القانون في الدولة السودانية، لا سيما بعد بشريات التغيير التي حدثت يعني. لكن للأسف الشديد طوال التاريخ السياسي السوداني منذ الدولة السودانية الحديثة في الدولة المهدية واستمرارها في الدولة الوطنية نجد أن هنالك تهميش. فنجد أن العديد من نخب الهامش أو المثقفين من تلك المناطق أصواتهم علت بأن قد يكون الانفصال هو الحل، لكن في تقديرنا الانفصال لن يكون الحل. فأمامنا تجربة جنوب السودان، فلا بد إنه على ابناء الوطن السوداني أن يطردوا وأن يأسسوا لعقد اجتماعي جديد يتساوى فيه كل أبناء الوطن من حيث الحقوق ومن حيث الواجبات.
نعم.
لكن إذا فشلت تلك الفرضية فنجد أن هنالك أصوات أصبحت تنادي بانفصال دارفور، وهنالك أصوات أصبحت تنادي بانفصال جبال النوبة وانفصال شرق السودان وانفصال أقصى الشمال وهكذا. فبالتالي الآن الكورة في ملعب النخب السياسية التي ظلت تسيطر على السلطة والثروة منذ 56.
واضح. بخمعي سيد محمد ترشين، سيدة رشيدة شمس الدين، إذن هنا عندما كانت هناك مفاوضات وحوارات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، يعني حتى قوى هذه المناطق ما يعرف بالهامش التي شرحها لنا سيد محمد ترشين، كانت تقول أن يعني حتى ما خرجت به هذه المفاوضات وما تم الاتفاق عليه والمجلس السيادي وبنوده كلها تناست أو أسقطت من حساباتها هذه الأزمة، أزمة المركز والهامش، وحتى تحالف حركات شرق السودان حينها قال إن هذه المخرجات هي تأصيل لمركزية قابضة ولا تمثل الشرق ولا قضيته ولا إنسانه، وتقصي الهامش وتقوي الدعوة للحرب. هل هذه الأزمة بالفعل متجاهلة من قبل القوى السياسية الحالية؟
تحية لك أستاذ صعبة والتحية للمستمعين جميعا. حقيقي يعني لا ننكر وجود تهميش في مختلف أرجاء السودان. إذا مسكنا شرق السودان بنلقى أنه فيه يعاني من تخلف وأمراض وحروب غابلية ومشكلات كبيرة من المكونات الأساسية للمجتمع في شرق السودان. كذلك في أقصى الشمال برضو هنالك حركات متواترة تطالب بتحسين الأوضاع، لأن كل أطراف السودان تعاني من هذا التهميش، شماله وشرقه وجنوبه وغربه. ده ثابت في الموضوع يعني. نثبت الفرضية دي، وبعد ذاك بيجي في انك انت كونك انك انت عندك مطالب مشروعة، ويعني تتكلم عن عدالة مطلوبية وعدالة اجتماعية، ده حقك تماما. بيجي انه انت لما تكون عندك مشاكل بتفتش الحلول. الانفصال او مطالبة الانفصال، انا ما عارفه اذا كنت تتكلم عن اغلين دارفور فرضا، بيجي انك انت مقابل الانفصال، مقابل مطالبتك بالانفصال يعني من البلد الأم السودان، يعني دوافعك شنو أو محتياتك شنو ذاته لفكرة الانفصال ذات يعني.
نعم.
فبيبقى إنه نثبت المشاكل ونشوف الحلول، وعلى مر 60 عاما منذ استقلال السودان يعني البلد كله بيعاني. إذا افترضنا الخرطوم الضيقة دي يعني هوامش الخرطوم ذاته أصبحت هامش. يعني التعريف السابق للهامش أصبح اليوم مختلف، لأنه حتى الخرطوم العاصمة فيها هوامش يعني كثيرة جدا بنفس مشاكل الهامش الجغرافي اللي بتمثل في أغاثي الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب.
نعم.
بيبقى إنه زي ما قلت لك فرضية الهامش موجودة، المشاكل الموجودة، بيبقى إنك أنت كيف تفتش لحلول منطقية تقدر فعلا تحل بها. لو انت يعني هو الموضوع ما كذب او مزايدة سياسية، وفي كثير من الاحزاب والشخصيات بتتكلم عن الانفصال دارفور، عن المطالبة الاغليب بالانفصال، فنوع من الكذب السياسي والمزايدة السياسية والاشكالات السياسية.
طيب. طيب ابقي معي سيدة رشيدة. سيد محمد تورشين هنا، أعود إليك مجددا حول حتى الحلول المنطقية. كانت خلال العقود الماضية ربما لم تكن متوفرة نتيجة، على سبيل المثال إذا ما تحدثنا عن أقليم دارفور أو ولاتي نيل الأزرق وجنوب كردفان، كان هناك إخفاقات حتى في تفاهمات الحركات المسلحة والتوصل إلى اتفاقات سلام تصمد على مدى الزمن. يعني البعض يقول يعني هذا هو السبب وليس يعني فقط التهميش.
والله أنا في تقديري الإشكالة ليس مرتبطة بفترة الاثنين عاما المضت، إنما مرتبطة في بلورة الفكرة الوطنية أو الدولة الوطنية الحديثة. فإذا رجعنا لفكرة التهميش بصورة عامة، نجد أنه في 56 أو في أواخر 55 والسودان مشرف على استغلاله، ففي عملية توضنة الوظائف، ودي كانت البذرة الأولى التي ساهمت فيما بعد تراكم عدد من الأحداث لإنسطاج جنوب السودان، إنه في توضنة الوظائف في مجموعة كانت من النخب اللي هي تأثير ولا سيطرة على المشهد السياسي آنذاك، منحت الجنوبيين حكاية 13 مقعد في الخدمة المدنية، بالرغم من أنه عدد السكان في جنوب السودان كان أكثر بكثير من ذلك. فبنجد أنه الفكرة ديك من اللحظة ديك بنجد أنه حتى الديمقراطية الثالثة التي انقض عليها نظام الإنغاث كان عند في مناطق الهوامش وتحديدا هنا عاية بدارفور أنه في, 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 في فكرة تصدير المرشحين، يعني الحزب الأمة أو الحزب الاتحادي أو الجبهة الإسلامية، فبترشح أشخاص من غير المنطقة، بترشح شخص أصلاً هو ما بيعرف المنطقة، ما بيعرف مشاكلها، بيتم ترشيحه أو بيتم تصديره للمنطقة عشان يفوز ويجي البرلمان، وتاني ما بيرجع عن المنطقة دي ولا بيتابع قضايا إلا في الانتخابات الجاية. فكذا هتخيل معي حجم التهميش وحجم الفكرة، يعني إنه الحزب غير قادر على تقديم مرشح من أبناء المنطقة.
نعم.
فالفكرة هي غير مرتبطة بإنه الحركات المسلحة قدمت رؤية تفاوضية اتفقت مع الحكومة أو مع المجلس العسكري أو غيره، فإنما هي فكرة موجودة عند كثير من النخب والناس اللي عندهم ارتباطات ومصالح، والمسألة دي مش في الجانب السياسي.
نعم.
المسألة دي مرتبطة في الإعلام، فإذا كان الشخص المتابع لوسائل الإعلام السودانية عشان الشخص معين يظهر في وسيلة إعلام سواء كان رسمية أو تجارية، لابد أنه يعني تظهر فيه بعض الملامح اللي بتخليه هو يعكس جانب عروبي، يعني أي شخص ملامحه هي أفريقانية فيتم رفضه في العمل في مؤسسات الإعلام. ما لم يكن
هذا في الإعلام وكذلك في طيب المناصب الأخرى بعد تشكيل قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي، يعني حكومة حمدوك، كل هذه المتغيرات هل شملت أيضا تلك المناطق، مناطق الهامش أم لا؟
في تقديري حتى الآن حكومة الحرية والتغيير أو حكومة حمدوك هنالك بعض التحديات لم تعالج مثل هذه المشاكل في الخدمة المدنية، فنجد أن هنالك إشكالات في الخارجية. فعلى الصعيد العام حتى الآن مناطق الهوامش مثلا تواجدها في وزارة الخارجية السودانية لا يتجاوز 10%. أنا هنا أقصد الشرق، أقصد دارفور، أقصد النيل الأزرق.
في الخارجية لا تتجاوز 10%
وهي
ما الذي تمثله كنسبة وتناسب من الشعب السوداني؟
هم يمثلون أكثر من 80% من معدل السكان أو التعداد السكاني. كذلك لو نظرنا إلى النيابة العامة برضو نجد تواجدهم شبه صفري، وإذا ذهبنا إلى المؤسسة العدلية سواء كان القضاء أو بعض الشركات الشبه حكومية كمؤسسات النفط أو التعدين أو البنك المركزي، فنجد إنه كل المؤسسات دي هي عبارة عن مؤسسات تسيطر عليها أسر وأشخاص، يعني أسرة آل فيلان تجدهم في المؤسسة المعنية يتشاورون ويتناقشون في قضاياهم الأسرية، وهذه
من المؤسسة للدولة من المركز وليس من الهامش.
بلا شك.
ابقى معي سيد محمد تورشين، إذن دائما على أثير مونتي كارلو الدولية. أذكر مستمعينا أننا نناقش أزمة الهامش والمركز في السودان.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
سيدة رشيدة شمس الدين الناشطة المدنية السودانية هنا، يعني خلال العقود الماضية يعني وحتى بعد حدوث التغيير وإسقاط نظام عمر البشير، لا تزال هذه المسألة مسألة إعطاء المناصب الهامة والمناصب سواء السيادية والقيادية في البلاد للمركز بشكل كبير بما يقارب 90% وتهميش المناطق الهامش.
والله يا أستاذة صعبة، يعني أنا وبكل أسف أعترض جملة وتفصيلا على كل ما ذكرتيه يعني من المقدمة، ابتداء من توزيع المناصب أو احتكارة لمناطق جغرافية محددة. أنا دايما قلت لك أن إحنا ثبتنا إنه في إشكال بتاع مركز في السودان، لكن بيبقى إنه كيف لما نجي نعالج المشكلة دي يعني نشوف أبعاد الإشكال ده الحقيقي. يعني مثلا إذا مسكنا المجلس السيادي على رأسه فريق كباشي وهو من جبال النوبة، إذا مسكنا المكون المدني على رأسه صديق تاور وهو من أيضا المناطق التي تعتبر مهمشة، وكذلك من الشرق. ده أنا ما بقدر أقول إنه حقيقي هو تقسيم عادل. أنا معاكي، وأنا ذاتي من منطقة مهمشة من أقصى الشمال السودان، يعني وغريتنا ومنطقتنا كلها ما فيها ولا وزير ولا سفير ولا أي حاجة، لكن ده ما بيعني إنه الوجه العام للحكومة السودانية سعت الحرية والتغيير لتقسيمات عادلة لمناطق جغرافية محددة، يعني علشان تكون تمثل كل السودان. بس بيبقى إنه يعني إنه ده يبقى إجحاف في حق الحكومة السودانية كلها. لما نقول الخارجية مثلا في 10 أنفار من الشرق وعشر أنفار من، أنا ذاتي ما بقدر يعني أحسب الحسابات دي، لأنه أنا ممكن يكون في دول من المركز لكن جي استغرى في الخرطوم، أو زول من الخرطوم مش استغرى في المركز. فبيبقى إنك أنت يعني معالجاتك لازم يعني تكون منطقية. صوت اللوم دائما في إنه يعني بس سلاح الهامش المشهر يعني في أي في 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 أي يعني محفل بدون ما نقدر نكون عندنا له علاج أو عندنا له حل المشاكل، ده هو بيعقد الأزمة أكثر يعني. يعني أنا بيبقى زي إنه أنا كل مرة بذكر الناس بإنه أوكي أنت عملت شو الهامش، لكن أنا ما بقول لهم مثلا أعملوا كذا أو ممكن إحنا نكون جزء من الحلول بتاعة المشاكل اللي بيواجهها هامش السودان. يعني افترضنا إنه من قبل إحنا بنتكلم إنه الشمال والشرق والغرب والجنوب كلها تعتبر مناطق هامش.
نعم. طيب سيد محمد تورشن، يعني هناك دول يعني تحارب الجهوية والمناطقية وأن التعيينات في المناصب لابد أن تكون على أساس الكفاءة ليس بالضرورة أن تتقسمها المناطق. هل يعني هنا النخبة الهامش تريد العودة بالبلاد أو تحويل البلاد إلى أنظمة محاصصة جهوية؟
انا اكتب على فكره معينه انه انا زي ما قبل شويه ذكرت انه حتى استاذ رشيد هي المناطق محمده ونحن نعلم ذلك. فانا بتكلم عن انه فكره التهميش في السودان قايمه على انه مش قايمه على منطقه معينه او على كده، قايمه على مجموعه بتاعت اشخاص او اسر اصحاب نفوذ تاريخي موروث من الاستغلال او حتى من المستعمر. فالنفوذ ده حاولوا تطويره، اذا كان تمت اي عمليه تطهير معهم فانت بالتالي بتصبح من المركز، وبالتالي بتجد تسهيلاته والمسائل بتختلف تماما. فانا انا انا في تقديري الان الحكايه بتاعت انه نخب الهامش تدعى لعمليه محافظه، لا العكس تماما. أنا في تقديري إنه نخب الهامش تدعى لتحقيق عدالة حقيقية وإقامة دولة المواطنة والحقوق، والكلام ده لا يتأتى إلا بإعادة شنو؟ إعادة تغيير شامل في مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها. بمعنى إنه مثلا الخارجية أو مثلا النيابة العامة أو السلطة القضائية أو مثلا الجيش أو غيرها من المؤسسات اللي هي محتكرة لمجموعات معينة. بس على سبيل الطرفة مثلا أستاذ رشيدة تذكرت بحاجة معينة إنه الفريق كباشي ده قد يكون لحسابات تنظيمية، هو كان تابع المطار الوطني أو كذا، لكن قد يكون هو الشخص الوحيد بالمناسبة من الهامش عبر الكلية الحربية تخرج وترقى حتى وصل هذه الدرجة بالماء. مع العلم كل قيادات الأركان مقائد القوات البرية والبحرية والجوية والموارد البشرية وغيرها بتجدوا منها كلهم هم يعني من قريتين أو من ثلاثة غورة يعني في كل السودان, وده على مدار المؤسسة العسكرية وعلى ذلك القس يعني. فبالتالي إنه العقلية دي الآن الناس المسيطرين وأصحاب النفوذ الحقيقي إنه لابد إنه تتغير ذهنيتهم وعقليتهم باعتبار إنه السودان ده حقنا كلنا, وفي تجربة عاشة جنوب السودان نتيجة للممارسات دي بينفصل ولم يهنئوا بالسلام ولم نحن بالسلام نحن. فبالتالي لابد إنه نتراضى ونؤسس لواقع جديد إنه تتم إعادة هيكلة المؤسسات دي, وأي شخص مؤهل من حقه يدخل المؤسسة البراء إنه هو مناسبة وفق الإجراءات في الخدمة المدنية, لكن مع واقع بعض شنو بعض الميزات التفضيلية باعتبار إنه الآن مثلا في بعض الاستيعابات الأخيرة تمت في وزارة الخارجية بطولك مجموعة من الشروط, وهي في تقديري قد تكون شروط تعجيزية, وفي نفس اللحظة يتم إدخال الشخص ويتم تهليله على حساب الوزارة. فأنا في تقديري عشان يتم إعادة الهيكل ومعالجة الاختلالات التاريخية اللي قاعدة تحدث دي يتم استيعاب أشخاص وفقا لوظائف الخبرات وفقا لمداخل الخدمة, وأن يتم الاختيار وفقا لشروط الخدمة المدنية دون مراعاة لزي ما بقول المحسوب أو دون مراعاة لأي عامل من العوامل.
طيب. سيدة رشيدة شمس الدين, هل برأيك أزمة المركز والهامش في السودان هي أزمة داخلية بحتة أم يمكن أن تكون هناك أطراف خارجية ربما تستغل هذه الأزمة بشكل أو بآخر؟
بالطبع هناك أطراف خارجية تستغل هذا الوضع, يعني هي المستفيدة من التأجيج الفتنة في البلاد, ويكون دائما السودان في حالة بتاعت شتات, من حالة بتاعت حروب أو عدم استقرار, يعني عشان يكون تغير يعني أكثر يكون هو بلد غير مستقر. لذلك يعني أنا ما بقدر أخذ يعني الإشكال إنه هو هامش ومركز فقط, أنا مع المطالب العادة للجميع يعني, ولكن ومع توزيع العادل للسلطة والثروة, ولكن بيبقى إنك أنا أقول زي ما قلت لك إنه في شكل من أشكال المزايدة السياسية مثلا بنلقاها من خلال جهات محددة جهات بعينها هي بتستغل كرة التهميش, ولكن بالمقابل الإيجابي حتى في استمرار عملية السلام اللي حاليا في جوا يعني تتم الحركات المسلحة مثل كومن عبد الله وكذلك الحلو يعني لديهم إسهامات في حل إشكال الهامش ويعني حل إشكال يعني عدم التقسيم العادل للسلطة والثروة في السودان. بدك إنه من الأفضل للشعب السوداني يعني إذا كان في الاستقرار أو في الوسط أو في المركز إنه يهنأ بلد استقرار كامل وسلام شامل عشان يقدر بعد ذلك الحياة الطبيعية في البلد يعني بالتالي بتكون كل الامتيازات في الجميع. وبدا انه الفكره بتاعت التأجيج الشراء ويعني حتى الاشكالات اللي يعني بتطلع في حصل في الشريك مثلا كانت في يعني فعلا تحسي انه هي اتخلقت فتنه واتخلقت مشاكل غزليه بين مكونات المجتمع في شرق السودان اللي كتبت فيها في التوضيح ده بالذات يعني انها حكومه مؤقته واللي فكره انتقاليه يعني كل المشاكل دي موجودة زي ما ذكر الأستاذ والأخ محمد طوشين إنه هي دي من بداية الاستعمار من بداية خروج المستعمر وأجهد وأكثر من المناطق المفروضة
ومستوطنات
الوصائح. طيب. فبدأ إنه الفكرة إنك أنت كيف تساعد في إنك أنت
في دقيقة سيد محمد طرشين, إذا أمكنك أن تعطينا لمحة حول برأيك الأوراق التي تتوفر لدى الحكومة الحالية لحل هذه الأزمة وعلى الأقل لتخفيفها واحتوائها.
أنا في تقديري هذه الحكومة حكومة الثورة بالمناسبة إذا نجحت في تحقيق العدالة وإقامة الدولة السودانية المنشودة فتؤسس لواقع جديد لسودان قوي جدا جدا يتساوى فيه أبناؤه ينعموا بالسلام وبالاستقرار. وإذا فشلت في تحقيق متطلبات الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة سيكون السودان في مفترق طرق, وهذا ما لا نرغب أن يحدث.
نعم, إذن باعتبار هل ترى أن هناك أفاق لهذا لحل هذه الأزمة؟
في تقديري كان الأمل على منبر جوبا، لكن بعد تعثر الاضطهاد بين الحركة الشعبية بغازة الحلو والحكومة السودانية يبدو لأن منبر جوبا غير قادر على معالجة كثير من التفاصيل التي تتعلق بالهامش، لكن على أمل أن يتم انعقاد مؤتمر دستوري داخلي يناقش قضايا الحقوق وقضايا المواطنة وقضايا العدالة الاجتماعية، وأن نخرج إلى برأمان إلى دولة سودانية قوية تحترم إنسانها مهما كان اتجاهي أو لونه أو عرقه أو
نعم. شكرا جزيلا لك أو جهته أيضا. شكرا جزيلا لك سيد محمد ترشين المحلل السياسي والباحث السوداني. شكرا للسيدة رشيدة شمس الدين الناشطة المدنية السودانية. أشكر كذلك أشراق في التنسيق وفنسان ستيفينار على الإخراج. هذه الحلقة تجدونها بعد قليل على موقعنا www.mc-dualia.com. إلى اللقاء.